نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. بدأنا في الحلقة السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، وقد قلنا إننا سنتطرق في هذه السلسلة إلى 5 موضوعات تتعلق بحياة المؤمن على هذه الأرض. وهذه الموضوعات الخمس هي: أولاً المال، ثانياً الصدق والأمانة، ثالثاً التجارب، رابعاً الحرب الروحية، خامساً المعاناة. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الموضوع الأول ألا وهو المال. أما في حلقة اليوم فسوف نستخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الموضوع الثاني ألا وهو الصدق والأمانة. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو سفر اللاويين الأصحاح 19 من الآية 11 وحتى 18، ثم ننتقل في القراءة من الآية 31 إلى 37. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك، أنا الرب. لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة بل اخشى إلهك، أنا الرب. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، إنذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطية. لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. لا تلتفت إلى الجان ولا تطلب التوابع فتتنجس بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم، وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهكم. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. ميزان حق ووزنات حق وإيفة حق وهين حق تكون لكم، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر فتحفظون كل فرائضي وكل أحكامي وتعملونها، أنا الرب. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 17 والتي تقول: إنذارا تنذر صاحبك. فأحد الأمور الصعبة في تعاملنا مع أفراد عائلاتنا وأصدقائنا هو أن نوبخ أحدهم عندما يخطئ. فمواجهة الآخرين بأخطائهم ليست بالأمر السهل، بل إنها تتطلب مستوى عال من الصدق والأمانة والشجاعة. لكني أريد أن أتعلم القيام بذلك، لأن هذا هو ما توصيني به كلمة الله. وقد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 15 والتي تقول: لا ترتكب جورا في القضاء، لا تأخذ بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. نحن نعيش في عالم يسوده الظلم تجاه المساكين والفقراء، وكثيرا ما ينجو الأشرار من عواقب شرورهم عن طريق تقديم الرشاوى وغيرها. لكن الله يبغض الظلم، وسوف يعاقب الأشرار والظالمين في يوم ما. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما هي الوصايا التي أعطانا الله إياها في هذه الآيات بشأن الصدق في الكلام؟ أولاً نقرأ في الآية 11 يقول: لا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه. ثانياً الآية 12 تقول: ولا تحلفوا باسمي للكذب. في الآية 16 والنقطة الثالثة تقول: لا تسعى في الوشاية بين شعبك. رابعاً نقرأ في الآية 17 إنذارا تنذر صاحبك. لهذا عندما ترغب في قول شيء ما، اطرح على نفسك الأسئلة الثلاثة التالية: أولا، هل ما أنوي قوله يرضي الله؟ ثانيا، هل ما سأقوله للشخص الآخر يسهم في بنيانه؟ ثالثا، هل يمكنني أن أقول ذلك الشيء بمحبة؟ السؤال الثاني: هل يمكننا أن نعثر على الحق في أي مكان أو أن نقبله من أي شخص؟ بالتأكيد لا، فلا يمكنك أن تبحث عن الحق عن طريق ممارسة السحر والشعوذة. فنحن نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 31: لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم. وهذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون ممن لا يعرفون الحق الإلهي، فلأنهم يجهلون ما تقوله كلمة الله، فهم يصدقون أي كلام يسمعونه. لكن الكتاب المقدس يخبرنا أن الشيطان وأعوانه كاذبون وغير جديرين بالثقة. لذلك يجب على المؤمن المسيحي أن يصغي إلى تحذير الرب الوارد في سفر اللاويين الأصحاح 20 والآية 6، حيث يقول: والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. فالله يريد منا أن نأخذ الحق منه عن طريق دراستنا العميقة للكتاب المقدس والصلاة وطلب المشورة من رجال الله الأتقياء. السؤال الثالث: كيف يمكن للمؤمن أن يبني الآخرين من خلال الكلام الذي يقوله لهم؟ نحن نبني الآخرين حين نتوقف عن تشويه سمعتهم والطعن فيهم. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 16: لا تسعى في الوشاية بين شعبك. وقد كانت كلمة واشي تستخدم لوصف البائع المتجول الذي يجتذب الزبائن عن طريق نقل آخر الشائعات والفضائح. ولأن جميع الناس خطاه، فمن السهل على أي شخص أن يجد ما يقوله عن خطايا الآخرين أو ضعفاتهم أو سقطاتهم، لكن الله ينهانا عن ذلك. وإن كان أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك يفعل مثل هذا الأمر، فيجب عليك أن تواجهه وأن تقول له إن ما يفعله خطية في نظر الله. بهذه الطريقة أنت تبني شخصيته وتبعد عنه غضب الله. أما إن لزمت الصمت فسوف تصبح شريكا له في تلك الخطية. وإن أردت أن تعرف كيف توبخ أحد الأشخاص، فاستمع إلى ما يقوله يسوع في إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 15 وحتى 17: وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. وهكذا عزيزي المستمع، فالطريقة الصحيحة لحماية الأشخاص الأعزاء على قلوبنا والمساعدة في بناء شخصياتهم لا تكمن في مجاملتهم والتستر على خطاياهم، بل في أن نكون صادقين وأمناء معهم عن طريق مواجهتهم وتوبيخهم إن دعت الضرورة إلى ذلك. السؤال الرابع: ما هي الوصايا التي أعطانا الله إياها في هذه الآيات بشأن الأمانة فيما هو للآخرين؟ أولا نقرأ في الآية 11 يقول: لا تسرقوا. ثانيا نقرأ في النصف الأول من الآية 13 يقول: لا تغصب قريبك ولا تسلب. ثالثا نقرأ في النصف الثاني من الآية 13 يقول: ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. رابعا نقرأ في الآية 35: لا ترتكب جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. السؤال الخامس: حيث أن هناك الكثير من الأغنياء الذين أصبحوا كذلك بسبب لجوئهم إلى الغش والخداع والطرق الملتوية، أليس من حق الفقراء أن يحصلوا على بعض المال والممتلكات عن طريق سرقة الأغنياء؟ الإجابة المباشرة عن هذا السؤال هي لا، فالله سيعاقب هؤلاء الأغنياء على كل الشرور التي اقترفوها في حياتهم، لكنه سيعاقب أيضا كل شخص يفعل الخطية سواء كان غنيا أو فقيرا. لهذا يجب على الفقراء أن يعرفوا أن الله لم يعطهم الحق في معاقبة هؤلاء الأغنياء الأشرار أو محاسبتهم، فإن لجأ الناس جميعا إلى السرقة والنهب فسوف يتحول العالم إلى فوضى عارمة. لذلك فإن الله يوصي الناس بهاتين الوصيتين فيما يتعلق بالممتلكات المادية: أولاً يوصينا الله جميعاً بأن نعمل لكسب قوتنا. نقرأ في رسالة تسالونيك الثانية الأصحاح الثالث من الآية 10 وحتى 12: فإننا أيضاً حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً، لأننا نسمع أن قوماً يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئاً بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء نصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. كما أننا نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والآية 28: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. ثانيا يوصينا الله جميعا بأن نركز على الأولويات الصحيحة في حياتنا وأن نثق به لتسديد احتياجاتنا الأساسية. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح السادس في الآية 25 ثم الآية 33 يقول: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟ لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وهكذا فإن الله يطلب منا أن نتبع طرقا أمينة وشريفة للحصول على المال والممتلكات، كما أنه يوصينا بأن نعمل وأن نثق به في كل شيء. هذا يعني أن المؤمن لا يمكن أن يلجأ إلى السرقة أو النهب أو الاحتيال أو التزوير في سبيل الحصول على المال. السؤال السادس: ما هي بعض الطرق الخاطئة التي ينبغي على المؤمن أن يبتعد عنها فيما يتعلق بالحصول على المال والممتلكات؟ هناك طرق لا تعد ولا تحصى للكسب غير المشروع، مثل السرقة والسلب والنهب وقبول الرشوة والتزوير والاحتيال والمقامرة والمراهنة وغيرها. وبالنسبة للممارسات الأخرى الخاطئة التي لا ترضي الله هي تأجيل دفع الأجرة للعمال والموظفين. فهناك شركات كبيرة تؤجل دفع الرواتب لموظفيها من أجل الاحتفاظ بأموالها في المصارف لفترة أطول بهدف الحصول على مزيد من الفوائد عليها. لكن الله ينهى عن تأجيل دفع الأجور للعمال والموظفين. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 13 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: ولا ترجئ دفع أجرة أجيرك إلى الغد. كذلك هناك من يلجؤون إلى الغش في القياس أو الوزن أو الكيل من أجل ربح أوفر. لكن الله ينهى أيضا عن مثل هذه الأساليب الملتوية، حيث نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 في الآيتين 35 و36، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: ولا تغشوا في القياس أو الوزن أو الكيل، بل استخدموا موازين عادلة وعيارات عادلة ومكاييل عادلة. لهذا يجب علينا أن نتذكر دوما أن الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي أمر. لذلك حتى لو نجحنا في غش الناس لبعض الوقت دون أن يتم كشفنا أو القبض علينا، فإن الله يرى كل شيء وسيحاسبنا على عدم أمانتنا وعدم نزاهتنا. السؤال السابع: ما الذي تعلمنا إياه هذه الآيات عن الصدق والأمانة في القضاء؟ أولاً، يجب علينا أن نقضي بعدل بين الناس. نقرأ في الآية 15، يقول: لا ترتكبوا جوراً في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. ثانياً، يجب علينا أن نحذر من تعريض حياة أي إنسان للخطر بسبب سوء حكمنا أو محاباتنا. نقرأ في الآية 16، يقول: لا تقف على دم قريبك، أو بحسب الترجمة التفسيرية: لا ترتكب ما يعرض حياة جارك للخطر. كذلك يجب علينا أن نتذكر دوما أن الله يعرف نيات قلوبنا وكل ما نفعله في الخفاء. لذلك يجب علينا أن نعامل جميع الناس بصدق وأمانة حتى وإن كانوا لا يروننا أو لا يسمعوننا. نقرأ في الآية 14، لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة بل اخشى إلهك. السؤال الثامن: ما المقصود بالآية التي تقول لا ترتكب جورا في القضاء؟ أولا، الأشخاص الذين يطبقون قوانين تتعارض مع وصايا الكتاب المقدس هم أشخاص يرتكبون جورا في القضاء. لذلك يجب على القضاة والمشرعين في كل مكان أن يراعوا وصايا الله المعلنة في الكتاب المقدس. فالله هو صاحب السلطان المطلق في هذا الكون، وهو الذي وضع معايير الصواب والخطأ لنا. لذلك يجب علينا جميعا أن نحتكم إلى تلك المعايير التي وضعها الله لنا وأعلنها في كلمته المقدسة. ثانيا، الأشخاص الذين يحابون بين الناس ويميزون بينهم هم أشخاص يرتكبون جورا في القضاء. فإن كان الإنسان يحكم على أخيه الإنسان بناء على مكانته في المجتمع أو ثروته أو شهرته أو نفوذه، فمن المؤكد أنه سيظلم أشخاصا آخرين لمجرد أنهم لا يمتلكون تلك المزايا. لكن الله يريدنا أن نستخدم نفس المكيال عندما يتعلق الأمر بالقضاء بين الناس. فهو يقول في سفر التثنية الأصحاح 16 والآيتين 19 و20، مخاطبا كل قاض وصاحب نفوذ: لا تحرف القضاء، ولا تنظر إلى الوجوه، ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل، العدل تتبع. بعبارة أخرى، فإن الله يتوقع منا أن نكون أمناء في تطبيق العدالة وفي القضاء بين الناس. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: أنا أدرك أن قول الحقيقة للأحباء والأصدقاء صعب جدا ويتطلب شجاعة كبيرة، لكني تعلمت من خلال هذا الدرس أن الله يريد مني أن أكون صادقا وأمينا في مواجهة أحبائي وأصدقائي بأخطائهم وخطاياهم، لذلك فقد قررت أن أطيع الله في هذا الأمر بدءا من اليوم. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد قررت أن أكون أمينا في الحكم على الآخرين بصرف النظر عن مناصبهم أو مستوياتهم المادية أو الاجتماعية، فسوف يأتي يوم يحاسبني الله فيه على أمانتي ونزاهتي في مثل هذه الأمور. الخطوة الخامسة والأخيرة، صل صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك علمتني اليوم المعنى الحقيقي للصدق والأمانة في كل ما أقوله وأفعله، ساعدني يا رب أن أكون شاهدا أمينا لك على الدوام، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك من أجل كلامك ووصاياك، كما أنني أشكرك لأنك أعطيتني أن أكون قاضيا بين الناس، لذلك أرجوك أن تساعدني على أن أقضي بينهم بعدل وأن لا أرتكب جورا في القضاء، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت مستمعي أن تتعلم المزيد، فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب معكم.
بحبك السلام.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.